ونطرا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا له التدى، فأنتم سبل النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال مع الزيارة المعروفة للأئمة عليهم السلام، وهي ما يطلق عليها اسم الجامعة الكبيرة، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منها، وانتهينا من ذلك إلى مقطع بدأ بقوله سلام الله عليه، وهو الإمام الهادي عليه السلام: أشهد أنكم الأئمة الراشدون، إلى أن يقول: اصطفاكم بعلمه. ثم يصل إلى الفقرات الآتية: حفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودع لحكمته. هذه الفقرات الثلاث مستمع الكريم نحدثك عنها الآن، بخاصة أنها تنطوي على أسرار بلاغية يحسن بنا ملاحظتها. العبارة الأولى: كما تلاحظ قد استخدمت كلمة الحفظة واستخدمت كلمة السر، فقالت عن الأئمة عليهم السلام بأنهم حفظة السر. والسؤال هو: ما هي الأسرار الكامنة وراء هذا الاستخدام للعبارة المذكورة؟ أما كان يمكن مثلا أن تقول العبارة حفظة لعلم الله تعالى بدلا من حفظة لسر الله سبحانه، ثم أما كان يمكن مثلا أن تقول العبارة خزنة لسر الله سبحانه بدلا من عبارة حفظة لسر الله. إن أمثلة هذه الأسئلة تفسر لنا معنى البلاغ الصادر عن الإمام سلام الله عليه في صياغته لهذه الزيارة. إذن لنتحدث عن النكات الدلالية في العبارة المذكورة حفظة لسر الله تعالى. إن الحفظة تعني من يحتفظ بمعرفة خاصة منحها الله سبحانه لشخصيات مستثنات من حيث كونها أهلا لأن تحفظ المعرفة المتقدمة، بحيث لا تعلن عنها من جانب إلا في حالة ما إذا تطلب سياق خاص لذلك، وبحيث لا تفرط بها بقدر ما تحرص على نشرها وفق ما أراد الله تعالى بذلك، وبحيث خص الله سبحانه الأئمة بها دون سواهم عليهم السلام لعدم قدرة الآخرين على التمثل لها واستيعابها. ولذلك أطلق عليها مصطلح السر، لأن السر ببساطة هو ما لا ظهور له، أي بعكس الإظهار. فيكون المعنى إن المعرفة قد خص الله تعالى بها شخصيات قد اصطفاهم لحفظ السر الذي يتمثله ويهضمه ويستوعبه نفر خاص دون سواهم. وننتقل إلى العبارة الثانية، وهي خزنة لعلمه سبحانه. والسؤال الجديد هو:
ما هو الفارق بين الحافظ للسر وبين الخازن للعلم؟
الإجابة تتضح تماما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن العلم هو أعم من السر، حيث يشمل العلن والسر. ولذلك فإن معرفة بنحو عام يمنحها الله سبحانه لمن اصطفاهم بحيث يختزنونها في أذهانهم وقلوبهم، على نحو من يخزن الحاجات أو السلع أو الدراهم مثلا في خزانة بيده مفاتيحها ولا يستطيع سواه الحصول عليها أو الاستيلاء عليها أو توزيعها. وهنا قد يثار سؤال عن الفرق بين ما لدى الأئمة عليهم السلام من العلم النبوي وعما حصل عليه معاصرو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن روى عنهم. وهذا ما يجيبنا عنه ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسان السويدان في اللقاء الهاتفي التالي الذي أجراه معه الأستاذ الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على سماحة الشيخ حسان السويدان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، من الأسئلة التي تثار فيما يرتبط بعلم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم قضية أنهم حمل للسنة النبوية وعلومهم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فما الفرق بين ما لديهم من علوم وبين ما لدى باقي الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله سواء من الصحابة أو من التابعين الرواة عن الصحابة وغيرهم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يمكن في مقام الجواب على هذا السؤال أن نتحدث على مستويين وعلى صعيدين.
نعم.
الصعيد الأول هو الحديث عن اختصاصهم العادي بعلم شريعة المقدسة وبالعلوم الدينية والإسلامية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
فمن نافلة القول أن نقول بأن السلسلة الطاهرة المقدسة القائمة على العلم والعمل الصالح لهم صلوات الله وسلامه عليهم واضحة الاتصال وواضحة المنشأ والمنتهى أيضا.
نعم.
فإن أحدا لا يخالف أحدا في أن عليا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو أعلم الصحابة بسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبكتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم. يعني سماحة الشيخ، لو قلنا أنهم من هذه الزاوية رواة ولكن ليسوا كباقي الرواة، تصح العبارة؟
يعني نستطيع أن نقول بأنهم هم ليسوا فقط رواة، هم رواة
ولكن
إلا أنهم ليسوا رواة فقط، لأن الراوي قد يخطئ.
نعم.
وقد يصيب.
نعم.
قد لا يفهم المراد بشكل دقيق.
نعم.
بينما أجمع الصحابة، وهذه قضية واضحة من الطبقة الأولى، على أن عليا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان أعلم الناس أعلم الصحابة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال رسول الله في حقه في الحديث المتفق عليه بين المسلمين والمتواتر نقله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. هذا يفيد أن علي عليه السلام في علمه وعمله هو دائما مع الحق والحق معه، ودائما مع القرآن والقرآن معه. هذا ما يعبر عنه بعض الفقهاء الكبار كالسيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه بأن المرجعية العلمية لعلي عليه السلام ولأهل البيت كانت واضحة حتى عند أولئك القوم الذين أخذوا منهم السلطان السياسي، بحيث أن التأريخ والمنقولات المتواترة تحدثك بأنه حتى أولئك الخلفاء الأوائل لطالما رجعوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مختلف الأمور التي كانت تجهدهم معرفتها ولا يمكنهم أن يتوصلوا إلى الصواب والحق فيها، حتى قال الخليفة الثاني: لولا علي لهلك عمر، وقالها مرارا، ورويت في الصحاح والمس في غير واحد من الصحاح والمسانيد. أما بقية الأئمة فاتصالهم بالإمام علي عليه السلام وأخذهم العلم عنه بشكل مباشر هو أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد من البيان، لا يأخذني الوقت مع هذا الصعيد الأول، وليس هو هذا أهم عندهم صلوات الله وسلامه عليه. الصعيد الثاني القدرة الغيبية غير العادية الموجودة في شخصياتهم صلوات الله وسلامه عليه. أشرنا في حلقات سابقة إلى أن معهم روح القدس يسددهم، ونشير هنا إلى أن روايات عديدة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أشارت بوضوح إلى أن عندهم علم الكتاب كله، وأنه لا يعزب عن علمهم فيما يرتبط بتفسير كتاب الله وتأويل كتاب الله والذي هو تبيان لكل شيء، لا يعزب عن علمهم شيء من ذلك. وهذا ما تجلى كما شرط إليكم بروايات مروية من طرق العتقة الطاهرة من طرق أهل البيت عليهم السلام بشكل نستطيع أن نقول متواتر معنا.
نعم، حتى من طرق
ومن طرق العامة أيضا يوجد الكثير
فإنهم أعلم منكم.
أحسنتم. نعم. ويوجد الكثير من هذا، إلا أن التركيز في الروايات الواردة عن العامة في الغالب هو في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه.
نعم، يعني باعتبار عبارة لا تعلمونهم خاصة بأئمة العترة عموما.
بلا شك ولا ريب الموجود في رواياتهم بعضه إشارة إلى الأئمة جميعا، إلا أن المعظم الذي يعترف به الخص بالطرف الآخر موجود في الغالب بأصح الأسانيد في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومع عدم القول بالفصل بينه وبين أئمة أهل البيت يثبت المطلوب.
سماحة الشيخ حسان سويدان، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
أحبائنا، إلى ما تبقى من البرنامج.
نتابع أحباءنا المستمعين تقديم هذه الحلقة من برنامج أمناء الرحمن، وننتقل إلى العبارة الثالثة من فقرة هذه الحلقة من زيارة الجامعة، وهي وصف أئمة الهدى عليهم السلام بأنهم مستودع لحكمته سبحانه، وهي تعني شيئا آخر غير العلم مطلقا وغير السر، بل معرفة تختلف عن السر والعلم بعامة، بل معرفة تتمثل في ضروب خاصة من السلوك الفكري والنفسي، حيث تشير النصوص التفسيرية إلى جملة معان لكلمة الحكمة مثل العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور وعدم السؤال مما لا فائدة فيه، أي الاستواء الفكري والنفسي بكل ما تعنيه كلمة الاستواء أو السوية من دلالة دقيقة. من هنا يتجانس مفهوم الوديعة أو الاستيداع أو المستودع مع كلمة الحكمة، حيث استخدم النص عبارة مستودعا لحكمة الله سبحانه بصفة أن الإبداع هو شيء خاص لشخصية خاصة لا يشاركها أحد في المال الذي استودعته الشخصية المذكورة. وهذا ما ينسحب على الأئمة عليهم السلام، من حيث أنه تعالى أودع حكمه لديهم دون سواهم، لأنهم سلام الله عليهم أهل لذلك الاستداع، فكانوا في تصرفاتهم حكماء لا عوجاج لديهم، كما كانوا في ذلك تعبيرا عما استودعه الله سبحانه لديهم. إذن أمكننا ولو عابرا أن نتبين بعض النكات الكامنة وراء العبارات التي تخلع سمة الحكمة على الأئمة عليهم السلام وسائر السمات التي لاحظناها، والأهم من ذلك هو أن نتوسل بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وآله وبالأئمة عليهم السلام أن يوفقنا إلى الطاعة، إنه ولي التوفيق. شكرا للإصغاء والمتابعة، حتى الملتقى نستودعكم الله، إلى اللقاء والسلام عليكم.